بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 51 في مقدمة مقامنا هذا ينبغي أن نشير إلى أن مورد الكلام في هذا البحث الهام والذي يعد من المبادئ العليا الأساسية والمفاتيح الربانية والتي تقع في ضمن المراجع الكبرى والموازين العظمى بما يلزمنا ها هنا هو أن هذا النص الذي سيكون محور الكلام فيه والباحث في مورده هو الذي تدور عليه رحى التكوين والتشريع والتدوين ويعد الفاصل النوعي والمائز الجوهري وهو نص الولاية الكلية الإلهية وهي الشاملة لكل المخاطبين وهي الناظرة بفحوى بل بصريح الخطاب إلى جمهور المؤمنين من الأولين والآخرين وفي جميع الأعصار والأمصار. لذا فقد أعددنا بقدر المستطاع وبما أمكن لأن المطلب لا تناله الأفهام ولا الأذهان ولا الأوهام إلا بما أوتينا من نصوص صريحة غاية الأمر تحتاج إلى تدبر وتأمل وتبصر فيما فيها من عجائب وغرائب لا تنقضي ولا تنفني. إذن هذا الإعداد يستوعب بقدر المستطاع المضامين العالية والدلالات السامية في هذا النص العجيب واجعلوه من مفاتيح المعتقد الحق والميزان الذي توزن به الحوادث والوقائع والسير وما كان وما يكون فيما صدر فيما روي فيما نقل واستمع إليه أو سمع كل هذا سيكون في مقامنا هذا أحد المفاتيح الغيبية الشهودية هو فيما نحن فيه من بحث هذا النص المجيد وهو النص في سورة النساء طبقا للدراسة الموضوعية الاستقرائية والاستجلائية لما كان في بطن هذه الحقيقة من خلال معطيات ما سنورده وما تابعناه وتأملناه وراجعنا وسطرنا من خلال هذه النصوص المتاحة بأيدينا، وهو النص الوارد في سورة النساء الآية رقمها 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. إذن في هذا المقام لابد من المرور بأربع مراحل، وهذه الجدولة والفهرسة في غاية الأهمية كما عودناكم، وما يلزم في البحوث الموضوعية هو العنونة والجدولة والفهرسة حتى نعرف أين نحن، في أي بحث، في أي مورد، في أي موضوع، ليكون ذا أهمية قصوى في المتابعة والمراجعة والمذاكرة والمدارسة. هذه أمور أساسية لمن أراد أن ينهج نهجا سليما ويسير في مسلك سالم ويسير في طريق آمن. لابد من إعداد واستعداد لهذه المضامين السامية العالية التي بها ينال الخلود، بل وفي هذه الدار تنال بها الدرجات العليا في المعرفة. المراحل كما قلنا هي أربع. المرحلة الأولى، وهي سنبين أنها من أهم المراحل وكلها هامة، لكنها بعنوان التمهيد الأساس. المرحلة الأولى وأطلقنا عليها مرحلة التضوية. المرحلة الثانية هي مرحلة التخلية، هذه المستفادة من بطن حقيقتي وجوهري هذا النص، نص أولي الأمر، نعبر عنه بأولي الأمر. المرحلة الثالثة التحلية. المرحلة الثالثة هي مرحلة التحلية. المرحلة الرابعة هي مرحلة التجلية. إذن هذه مراحل لابد من طيها مع تأمل وتعمق وتواضع لكل كلمة في هذا النص مع ملاحظة ما فيه من عجائب. أما المرحلة الأولى فهذه عناوينها. العنوان الأول: نظرة تحليلية في السياق العام للمفاهيم التي تلتقي على محور واحد، وهو محور الطاعة المفترضة. هذا واحد. العنوان الثاني في المرحلة الأولى من السير والسلوك في المعرفة النظرية الموصلة إلى مقام العمل في الحكمة والمسير العملي. عنوان الثاني: في تحرير روح الخطاب الشامل والأثر البالغ المترتب عليه بنداء واستدعاء يا أيها الذين آمنوا. العنوان الثالث: في بيان إطلاق عنوان حق الطاعة. العنوان الرابع: تقييد أولي الأمر بقيد الظرف المستقر. العنوان الخامس: تبيين جوهر اسم الإشارة في المقام ذلك وموقعه، هذا الاسم اسم الإشارة وموقعه في متن النص. العنوان السادس: حقيقة مفردتي خير ومفردة أحسن. العنوان السابع: مفاد الجملة الشرطية ودورها في الإثارة الواقعية. العنوان الثامن: نفي القرائن المتصلة والمنفصلة في مورد أولي الأمر. العنوان التاسع، وهو العنوان الأخير من المرحلة الأولى، وهي مرحلة التضوية، يعني من الضياء. العنوان التاسع والأخير: عجائب وغرائب أولي الأمر في مقام نص النوافل والفرائض. هذه جملة عناوين هامة في مقامنا هذا، وسنوردها بحسب المنهجية والفهرسة المقررة حتى نستكشف ما لم يخطر ببال ولم يتأتى من خلال قراءة كتاب أو حال، بل من خلال التعمق والنظر والتأمل والتبصر كما سيتبين. إذن فلندخل في ولنعطف البيان إلى ما نحن فيه إن شاء الله بالتوجه، وأكرر هذه الكلمة لأهمية المطلب، أنه بالتوجه تأمل وعدم شرود الذهن يميناً أو يسارة. أما بالنسبة إلى العنوان الأول من المرحلة الأولى بحسب المنهجية التي ذكرتها في بادئ ذي بدء هذا الباب، وهو في النظرة التحليلية للسياق العام لجملة المفاهيم التي تلتقي على محور أساسي، محور أساسي واحد، وهو الطاعة المفترضة. وكما عبر بعض المعاصرين أيده الله في كتابه تسنيم في تفسير القرآن الكريم، هذا الثلاثي الأبعاد الرئيسية. هنا عندنا ثلاثي من باب التقريب ولا من باب التعديد أو العدد أو التحديد بلا حد محدود ولا وقت معدود، وإنما للتقريب. في هذه الآية ثلاثي لا يمكن أن نمر عليه من دون ترقب وترصد وتبصر وتصبر. إذن الآية في معطياتها ماذا تشير؟ أولا كما قلنا هي نظرة عامة لمجمل هذه الآية التي نحن بصددها. لاحظوا، أشار بعضهم ونعم ما أشار، فلنعم المجيبون والمبينون في هذا المقام بأن هذه الآية هي واردة في جملة آيات حثت، رغبت، دعت إلى كل ما يساق إلى الحق من المجاهدة، من التوجه التام، من الإنفاق، من الرغبة في أداء المندوبات والمستحبات وما إلى ذلك، حتى انتهى الأمر بأن كل هذه العلائق التي ترتبط بالفرد والمجتمع لا يمكن تقويمها وقوامها إلا بالثلاثي الأبعاد، كما في آية أولي الأمر في هذه السورة المجيدة. إذن هنا هذه الآية هي كما عبر عنها صاحب الميزان في بيانه: مضمون جملة معطيات هذه الآية هو عبارة عن الأسس الجامعة للشرائع، جميع الشرائع والأحكام الإلهية. آية 1:59 سورة النساء جمعت كل الشرائع والأحكام الإلهية الكلية، كما سيتبين لكم إن شاء الله من خلال هذا البيان بإذن الله تعالى. كذلك أيضا هنا في هذا المقام ينبغي أن يشار بأن هذه الآية ليست في معطى عبادي خاص، يعني كالصلاة والصيام والحج والزكاة وما أشبه، هي ليست من الأوامر الإرشادية ولا التوكيدية، وإنما هي كاشفة عن حقيقة كلية إلهية شمولية غيبية شهودية ظاهرية باطنية في جوهرها. إذن هذه الآية التي ندبت هذا الخلق المسمى بالمؤمن والمتصف بالإيمان إلى الإذعان لهذا الثلاثي الإلهي، وأنه من لم يمتثل هذا الأمر فهو خارج عن حظوظ الإنسانية إلى حدود البهيمية بنص الآية، كما نؤكد على هذا مرارا. هذا ويضاف إلى ذلك بأنه، قبل أن أدخل في العنوان الثاني، بأن هذه الآية دشنت حقيقة ليست في زمان الخطاب فحسب، وإنما هذه الحقيقة المدشنة كانت، وإنما دور الخطاب الكشف عنها. الخطاب القرآني لما يأتي بصيغة أطيع الله وأطيع الرسول، أو فيما نحن فيه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هذه ليست في مقام تأسيس فعلي أن هذه الطاعة باعتبار من اتصف بالرسالة أو اتصف بالولاية أنه الآن هو يقرر له هذا العنوان، بل الخطاب يكشف عن أن العنوان لا يمكن أن يتنصل عنه شيء من الأشياء، كوني أو وجودي أو شهودي أو تدويني أو كتابي أو زبوري أو ما أشبه. أما في هذا المقام التفتوا في تحرير يعني تخليص المعنى من القيود الذهنية الوهمية، التصورات، التخيلات، دعها عنك، امسح هذا، محو للموهوم حتى يصحو المعلوم. يا أيها الذين آمنوا، ماذا تعني هذه العبارة؟ يا أيها الذين آمنوا، ماذا تعني؟ روح هذا المطلب، ما هو؟ يا في الصيغ العربية وفي الأدب العربي، هنا نستفيد من الأدب العربي لأنه يوضح ويكشف بعض ملامح هذه الكلمات، لا يكشف روحها وجوهرها، ذاك شيء آخر. الأديب دوره يقول بأنني أرى أن يا كما هو كذلك، أن يا نداء، يعني بدأ النداء، من المنادي؟ الله جل وعلا. يا بمعنى أنادي، أدعو، أطلب، آمر، هذه كلمة يا. أيو هو في مقام المنصوب على المفعولية وإن كان مبني على الضم، لأنه أيو هنا يبينه الذين آمنوا، فالذين آمنوا بدل أو عطف بيان، يعني أناديكم، أدعوكم، منادات الحق، دعوة الحق بصيغة أيو. بعدين ليش ها؟ هذه هاء التنبيه، أنبهكم، أناديكم منبها، أدعوكم محذرا، منو؟ الذين آمنوا. عجيب، خص الذين آمنوا، لماذا؟ لأن الموضوع موضوع الطاعة والامتثال، ولما يكون الخطاب إلى جمهور هذا الخلق، جمهور هذا الخلق، يا أيها الناس، يدعوهم إلى عبادته بالمعرفة، لأنه لا يمكن أن تكون الطاعة إلا بالمعرفة، وهما توأمان، المعرفة والطاعة. حتى النص الوارد في شأن المعصومين سلام الله عليهم، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، هذه مو البعدية الزمانية، يعني مو أروح أبحث لما أعرف يلا أعبد أو أطيع، يعني هنا المراد بالطاعة هو امتثال أمر اللي قرر في هذه الآية، امتثال أوامره، أنه هذه البعدية مو بعدية زمانية، وإنما المراد بها بعدية بلحاظ الأولوية الرتبية، يعني كيف تعبد، كيف تطيع، تمتثل إذا لم تعرف المطاع المعبود الممتثل أمره، إذا ما تعرف شون. ولذلك التركيز على أن هذه الآية دعت خاصة المؤمنين. المؤمن من هو؟ الذين آمنوا منه، هذا بحث جدا دقيق نوكله إلى بعد أن ننتهي من جملة أبحاث حتى نصل إلى عمق كلمة الإيمان والمؤمن. هنا آمنوا جاء بصيغة الجمع، بمعنى دققوا، يا أيها الذين آمنوا، من كان ومن يكون ومن سيكون أو هو كائن، كل هؤلاء إذا صدق عليهم أنهم آمنوا، والإيمان هو عبارة عن المعرفة ولو الإجمالية، الإيمان المعرفة الإجمالية، الإذعان التام، الإقرار التفصيلي، العزم الإرادي، الخضوع الكلي، جوارح وجوانح، هذا هو المؤمن. خاطبهم كلهم سواء كانوا أمراء سرايا، رؤساء جيوش، كانوا أهل الحل والعقد كما سيأتي في مقام المرحلة الثانية من التخلية، لأنه لابد أن نبين أن المراد بأولي الأمر من هم، هذا سيأتي في موضعه. الآن لا نستبق بل نبين دقة هذه الكلمات، يا دعاء، نداء، نداء، دعوة الحق، يا أيها الذين آمنوا، أدعوكم، أناديكم، أيها، انتبهوا، هاء التنبيه، انتبهوا أيها الذين آمنوا، إلى ما؟ إلى من انتبه؟ هنا يأتي أنه أكو ما فوقكم ولا يقاس بهم. الله جل وعلا لا اسمه لا رسمه لا وصفه لا نعته، والرسول وأولي الأمر، إن أطعتم إطاعة كلية وامتثالا معنويا وروحيا وعقليا فأنتم كلكم تحت عنوان الذين آمنوا، لمن هم في مقام الخطاب المخاطب الحق، وطلب أن تكون الطاعة ليست له خاصة بل قرنها برسوله وقرنها بأولي الأمر. أي مقام هذا؟ ولهذا قال، لاحظوا في البيانات الأدبية كعلم النحو، هذه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي ليش جاءت هنا منصوبة؟ منصوبة لأنها معطوفة على الرسول، وأطيعوا الرسول، والرسول يكون في محل المفعولية، يعني الذي تقع عليه الطاعة، تقع عليه الطاعة وتصدر منكم، تصدر منكم الطاعة لتقع عليه، فهو المطاع. بعد وأولي الأمر منكم، اللي لاحظت أنه أيضا قالوا بأنه معطوف ومنصوب، ولكنه قالوا بأن العطف هنا على الله، يعني أولي الأمر أمرتم بإطاعتهم لأنهم عطفوا بلسان الحق على الحق. هذا البيان الأدبي. إذن أي مقام هذا الذي لا تسعه الكلمات في التحليل العام وبيان روح الخطاب؟ ولتوضيح ما نحن فيه، التفتوا جيدا، أحب أن أبين لكم هذا. هناك فريقان، فلنطلق هذا التعبير، فريقان، وجودان، ولو بالمسامحة، ولو بالمسامحة، الوجود الذي هو مورد الخطاب يسمى المخاطب، هذا الفريق، هذا الوجود مخاطبون بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. ولذلك سيتضح بأن هذا الخطاب هو الذي يدفع أن من يتأول في هذه الآية بأن أولي الأمر هم أهل الحال والعقد وما إلى ذلك، صن كل أهل الحال والعقد إذا كانوا مؤمنين فهم مورد الخطاب. تنبهتم؟ أي موجود في هذا العالم ممن اتصف بصفة الإيمان وانطبق عليه الفعل آمن هو مشمول، فيكون في فريق المخاطبين المأمورين المنادين أو المنادين. ناداهم جميعا، إذن كل المؤمنين ومن صدق عليه أنه في رتبة المؤمن وفي مقام التدين والإيمان لابد أن يقول لبيك. كانت هذه الآية إذا مر عليها المعصوم الإمام رضا عليه السلام كان يقول لبيك لبيك، لأنه دعاه فيقول لبيك لبيك. يا أيها الذين آمنوا يعني أجيبوني، امتثلوا أمري. بما نمتثل أمرك؟ قال بإطاعتي وإطاعة هذا المقام المحمدي ومن كان في رتبة أولي الأمر حقا. إذن هذا الفريق الآخر، وقلت بأن هذه مسامحة مني تعبير فريق الله لا يعبر عنه، لكن بعض التعابير للتقريب الله قال حزب الله هم الغالبون مثلا، فإن حزب الله هم الغالبون، عبر عن أنه هو عند حزب، مو بهذا المفهوم للحزب الاصطلاحي التنظيمي، لا، حزب يعني الجمع، كأنهم بنيان مرصوص وذوبان تام في الله، لا يعرفون إلا هو، لا يمجدون لا يقدسون لا يهللون إلا الله. إذن الآخر اللي هو فوق الذين آمنوا منه الله والرسول وأولي الأمر، من هذا؟ من اللي عطفهم عليه وطلب من جميع من اتصف ولبى لبيك اللهم لبيك لما سمع يا أيها الذين آمنوا؟ يعني من كان في أعلى الرتب من العلماء من الفضلاء من الرؤساء من الأمراء من القواد للجيوش من أركان وأسس هذه البلاد وما أشبه كله، شو سميه؟ سميه الذين آمنوا، لأن الله دينادينا وكلنا احنا عباده ونتسمى بالإيمان أو ندعي الإيمان. هنا يبدأ كشف حقيقة هذا الأمر بالبرهان. هل لبيت؟ تلبي بماذا؟ أن تجيب ممتثلا أمره في شنو؟ الإطاعة الكلية التامة قولا وفعلا وسيرة وحركة وتقريرا لهذا المقام الله ومحمد وأولي الأمر. أي مقام هذا؟ أي منزلة هذا؟ تحار العقول لو تأملت. إذن إذا كان هناك وجودان، الوجود اللي هو في مقام المخاطب والوجود الذي هو في مقام المخاطب والخطاب لجميع هذا الفريق من الذين آمنوا، إذا لم تمتثلوا هذه الطاعة المفترضة التامة فهنا لا تكون أنت مستأهلا ومستحقا بخطاب يا أيها الذين آمن، لأن الله يقول أدعو أدعو أنادي، يا يعني نداء، الله ينادي يقول يا أنادي، أيها انتبهوا عند نداء الذين آمنوا. شنو قال؟ أنا عندي طاعتي وطاعة هذا الرسول الأعظم وطاعة أولي الأمر. من أولي الأمر؟ قال منكم، هذا سيأتي، هذا الظرف المستقر الذي يعبر عن خصوصية معينة مختصة منتجبة، وإلا كيف يضاف إليه ويعطف عليه من لم يكن في مرتبة التأهل التام؟ أيضا إذا صح التعبير نقول تأهل، ولا هو متصف تمام الاتصاف بصفات الحق حتى يكون موردا لامتثال أمره. وأما قال وكل ما قال ينبغي بل يلزم الامتثال في مورده، ولهذا هنا نفتح باب الطاعة المفترضة. لاحظوا أساسا هناك أوامر متعلقة بالأمور التشريعية، وهناك أوامر متعلقة بالأمور الولايتية الولائية الحاكمة والمهيمنة. ما في قيد كما سنبين إن شاء الله فيما يأتي من العناوين، ما في قيد لهذه الطاعة، يعني أطيعوه في مجال دون آخر، أو في مقام دون مقام، في حرب دون سلم، في منزلة دون منزلة، في مرتبة دون مرتبة، في مقام دون مقام، في شأن دون شأن، مطلقة. وفي ختام هذه الآية سيتبين لكم من هم أولو الأمر في المرحلة الرابعة اللي عبرت عنها ماذا؟ مرحلة التجلية، جلاها جلاها علاها. هنا لاحظوا في مقام الطاعة ماذا تعني أطيعوا؟ لابد أن تكون هذه الطاعة هي محض التذلل والخضوع والخشوع في كل أمر صادر، هذا معنى الطاعة. فسر للطاعة ماذا تعني؟ يعني إذا قال مثلا صل صل، الآن تتمتثل شنو؟ ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا امتثال مطلق من نبي الله عيسى. إذن هنا لابد أن تكون هذه الطاعة متفرعة على أن المطاع في مقامي الغيب والشهود والمقام العلمي والعملي هو في غاية الصفاء والنقاء حتى يكون مطاعا. زين، فالطاعة في هذا المورد وردت مرة فيه منفردة، ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. إيش ما قال؟ والرسول وأولي الأمر. إيش قال؟ وأطيعوا الرسول. ترون ماذا يقولون بعض المفسرين أو جل المفسرين؟ يقول هاي الطاعة للتأكيد بالنسبة إلى الرسول وإلى أولي الأمر، تأكيد ما في القرآن بهذا المعنى التأكيدي اللغوي أو الأدبي. أي معنى تقصد أنت بتأكيد؟ تأكيد ماذا؟ الآن في مقام تشريع وتبيين أن الطاعة أولا أفردها له جل وعلا، ثم قال وأطيع الرسول، يعني أتى بالفعلين، ولو كان للتأكيد لكان بفعل واحد أكد، يعني لو قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر يكون آكد في وحدة الطاعة. إذن لماذا أفرده؟ هنا وقعوا فيما وقعوا فيه، وإن شئتم فراجعوا واسمعوا الآن هذا البيان وقولوا أين تجدوه البيان. لماذا أفرد للرسول؟ لأن المشكلة راح تكون في أولي الأمر، فأفرد للرسول وأولي الأمر حتى تكون في غاية إلفات الأنظار وإلقاء الحجة أنه وأطيع الرسول وأولي الأمر، لأن أولي الأمر معه. أفرد لهما الطاعة وإن كانت في المآل وفي المنتهى أنها واحدة، هي طاعة، هي مسبوقة بمعرفة إجمالية أو كلية بحسب المرتبة والمنزلة للناهض وللقاعد، للمتحرك وللساكن، لليقظ وللسبات، بحسب المراتب قد تكون بهذا المعنى. إذن لماذا أتى بأطيع الرسول؟ لأنه سيقولون أهذا منك أم من الله؟ فلذلك أفرد لرسوله. يعني قد يكون العرب، وإن كان قلنا آكد إذا بدون فعل ثاني ليطيعوا، لكنهم لا يفهمون ذلك إلا طبعا من كان مشمولا بالعناية الخاصة. إنما أتى بالفعل الثاني لتأكيد أن ما سيصدر عنه في مسائل قوام هذا الوجود الكوني والشرعي والتشريعي في حفظ بقاء هذه الأمة واحدة موحدة، أطيعوه وأطيعوا أولي الأمر المعطوفين عليه، وكلاهما معطوفان عليه جل وعلا. ماذا تقولون؟ هكذا تقرأ الآيات أن نمر عليها مرور الكرام ولا نستقرئ ونستجلي، كما قالت الصديقة الكبرى روحي لها الفداء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قالت في وصف هذا القرآن ناطقا وصامتا بينة بصائره منكشفة ظواهره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، به تنال حجج الله المنورة. خذوها هنا في الطاعة بحث عجيب. أنا أقول لكم هذه الآية ماذا تقولون فيها؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فضل ماذا تقول؟ لأن الإيمان مراتب، منازل، أعلاها وأسناها الإطاعة للثلاثي الأبعاد. قد يؤمن بالله ورسوله ويحذف البعد الثالث أو ثلاثي البعد، فإذا حذف مؤمن يخاطب ينبه فيقول آمنوا. إذن ماذا تعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ إذن هناك جوهر ينبغي أن يتوجه إليه في آمنوا بعد أن آمنوا، لأنه يكمل هذا المؤمن المنادى في قلبه وفعله وما يتعلق بأقواله حقيقة الإيمان بالامتثال إلى هذا المقام الثلاثي. وإنما أقول ثلاثي لا بالمعنى الذي قالت به النصارى والعياذ بالله، ثلاثي باعتبار أنه لابد تبين أن هناك مقاما إلهيا الله جل وعلا، مقاما نبويا وهو مقام رسول الله، ومقاما وهو أولي الأمر، اللي لا نصرح ببيانهم حتى نطوي هذا السير الطويل وحتى نبلغ ما نبلغ به حقبا من الدهور المعنوية. ولذلك صار بحث مفصل في قضية الإطاعة. ليش تكررت التأكيد في هذه الآية أنه أراد أن يبين في الأمر الثاني لأطيعوا بأن هذه الطاعة كطاعته، كما قلت أطيعوني أطيع الرسول وأولي الأمر من دون قيد أو شرط، لا قيد موجود لا انفصالي ولا اتصالي كما سنبين. إذن أراد أن يقول في الطاعة الثانية وأطيع الرسول وأولي الأمر، ماذا تقولون في طاعة رسول الله؟ هل يمكن تبعيضها؟ هل يمكن تجزئتها؟ هل يمكن التخلف عن بعض منها وعدم التخلف عن بعض آخر؟ فما تقولونه في إطاعتي، هذا خطاب الله، نداء منادات، يا أيها الذين آمنوا، أنا طالبكم، ها أطالبكم، خاطبنا الله، أطالبكم وستسألون، ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في يعني السؤال راح يكون هذا في الصعيد الأول، وما تفرع عليه يكون على ضوئه. فإذا هنا لما أراد أن يفرد بكلمة وأطيعوا، لأن المشكلة راح يصير فإن تنازعتم، كما سنوي راح يصير نزاع. ويأكد، لاحظوا تنبهتم للآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني سيقع نزاع في أي شيء، مطلق الأشياء، ما قال في أمر الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو قال أي نزاع ردوه إلى الله وإلى الرسول. الله وضح في كتابه والرسول بينه في خطابه، ولم يدع هذا الدين ناقصا. اليوم أكملت لكم دينكم، واحد يناقش في هذا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الطاعة ليس فيها تفريق في مورد الله عز وجل لها معنى وفي مورد رسول الله لها معنى. الطاعة تساوي الطاعة، هي كما تمتثل أمر الله تمتثل أمر رسول الله وتمتثل أمر ولي الأمر أولياء الأمور على حد سواء في مقام الإذعان جوارح وجوانح هذا المؤمن. إذا في دين آخر أو ملة أخرى الإنسان مفتوح أمام الأبواب ليتحرى ليبحث لينظر ليناقش، لأن إحنا اليوم أبحاثنا هذه ألفت نظركم إلى شيء في هذا المقام، وهو أننا لسنا في مجال فرض رأي أبدا. إحنا ببركة الانفتاح العالمي أننا نظهر ما نعتقد بالدليل، وهذا هو، بدون سباب، بدون شاتم، بدون نزاع يفضي إلى ما يفرق الوحدة بين المسلمين والمؤمنين أبدا. اليوم هذه منابر حرة، الشرق والغرب وكل يتكلم. يعني هايت بارك مثلا الآن مفتوحة على مصراعيها، قولوا ما شئتم زين، وما تسمعونه لا أول له ولا آخر، بينما أنت الآن اليوم تتكلم بمنطق الحجة والبرهان. فأنت إذا تعتقد أمرا بينه بدليلك، وقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. فلذلك هذا اللي يفتح لنا بابا من أن نبين هذه العقائد وفق الدليل، ارتضيته فنعم، وإن لم ترضي فأنت حر. البحث مفتوح، ولا يحق لأحد في هذه الأرض أن يملي على آخر إكراها أن يتقبل فكرته، لا إكراه في الدين أبدا. الآن إحنا في عالم غير العالم الذي مضى، ولذلك يتاح لنا بفضل الله ورسوله أن نبحث، أن نتحرى، أن نحقق، أن ندقق، لأن المقام مقام مهم جدا. إذن هنا في ختام هذا الباب، وهو وصلنا للعنوان الرابع، ها بعد عندنا 5 عناوين إن شاء الله نوكلها إلى المحاضرة القادمة بإذن الله ورعاية ولي الله الأعظم. أما العنوان الرابع، ليش قال منكم وأولي الأمر مطلقة؟ ليش قال منكم؟ يا الله، العربي لما يقرأ هذا النص ما يحق إله والعقلة واللي الله وهبه من هالمواهب أن شوي يحرك العاقلة، يقول ليش قال منكم؟ وقد قيد أولي الأمر، قيد أولي الأمر بمنكم، لماذا؟ وظاهره كونه ظرفا مستقرا، أي أولي الأمر كائنين منكم. يعني شنو كائنين منكم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كما في أيضا دعوة إبراهيم الخليل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعني هذا الذي هو أولي الأمر منكم له ميزة جوهرية، أنه ليس أجنبيا وليس غريبا، هو منكم وبينكم، ترونه ويراكم. فكلمة منكم ظرفيتها عجيبة، ظرفيتها في هذا الخطاب، وأولي الأمر منكم، لا مو وأولي الأمر كائنا من كان، لا كائنا من كان منكم وهو بينكم، وهو منصوص عليه بوجوب طاعته طاعة مطلقة. لا أزيد على هذا، وسيأتي إن شاء الله أيضا في الآيات العجيبة اللي تشير أيضا، رسلا منكم يقصون عليكم آياتي. إذن هذه كلمة منكم خلاصتها حتى أختم، أنه ليس إنسانا عاديا ليس بشرا كأي بشر، وإنما له ميزة وامتياز، وسيأتي بيان هذا الامتياز بعدما ننتهي من مرحلة التضوية والتخلية والتحلية، وننتهي إلى التجلية والنهار إذا تجلى. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفته. شرفت ماذا؟ شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد.